إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصي بين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ليس ثمة حديث في هذه الأيام إلا عن أحداث غزة وتبعات أحداث غزة. توقفت الحرب وتوقف إطلاق النار، وقتل من قتل، ورفع الله درجة من شاء، وابتلي بالجراحات من ابتلي، وتكشفت الحقائق عن دمار هائل رأيناه كما رآه العالم جميعا. لكن في الحقيقة نحن كأهل الشريعة لا بد لنا من وقفات نقرأ ما بين السطور، فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي من وفق للعلم الشرعي فإنه يعقل ويفهم ويدرك حقائق كثير من الأمور التي تقع. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال العقل والتفكر فيما يقع من هذه الأحداث التي تمر في الناس. القتل أمر طبيعي وهي سنة جارية، وكل الشعوب تضحي بدمائها ودماء أبنائها حتى تتحرر. وهذه الحرب العالمية الأولى والثانية حصدت من أبناء أوروبا أكثر من 50 مليون إنسان، قد قتل أكثرهم أو جلهم في سبيل تحرير أراضيهم. وهذه هولندا لوحدها في أسبوع واحد قدمت في روتردام أكثر من 30 ألف قتيل في وجه الزحف النازي، وما تحررت هولندا إلا على جثث ربع مليون إنسان. فهكذا غالب دول العالم تقدم من أبنائها وتزيد التضحيات مع شراسة العدو. فلا غرو، وكما قال الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن الذين يقاتلون في سبيل الله يريدون بذلك نصرا من الله سبحانه وتعالى وغنيمة، أو يريدون بذلك شهادة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأما المرضى والأسرى وغيرهم فهي رفع درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. دعونا نقف فناخذ خمسة عبر من أحداث غزة. العبرة الأولى وهي متعلقة بالمناشدات، وقد شاهدنا وسمعنا في الأيام الماضية طيلة أيام الحرب أن الناس ارتفع حناجرهم وأصواتهم ينادون الغرب وينادون المنظمات الدولية وينادون المجتمعات الدولية وخاصة أوروبا وأمريكا بأن تتدخل لتصدر قرارا لإيقاف هذه الحرب. فهذه المنظومات الدولية والمنظمات العالمية لم تسمعنا، ولو سمعتنا ما استجابت لنا، واستمر حوار الطرشان ما بين الشعوب الهائجة المسلمة التي تنادي هذه المنظمات الغربية. وقد نبهنا الله تعالى إلى ذلك قديما حينما نزل القرآن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من هؤلاء تريدون النصرة، من هؤلاء ترجون النصر، من هؤلاء تريدون التأييد. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا الله بيّن لنا في القرآن أن لا تتخذوا لا يهود ولا نصارى أولياء، ترى بعضهم أولياء بعض. كشف الله لنا عما في قلوبهم وصدورهم. ولذلك هذا التمادي الذي رآه العالم الإسلامي، الذي كان هذا التمادي على حساب طحن عظام الأطفال وعلى حساب الجثث والقتلى والدماء المهراقة، كل هذا التمادي ينبئك عما أخبرك الله عنه حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ولذلك قال الله تعالى: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. من يقولهم يحبوننا؟ الله يقول في القرآن: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. احنا فينا رحمة وفينا عطف، لأن هذا ديننا أمرنا بالرحمة، لكن الله تعالى كشف لنا عن حقائق موجودة في نفوس هؤلاء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا أن يتخلى العالم الإسلامي عن دينه ومذهبه وعقيدته، ولذلك بعد سقوط الشيوعية أصبح العدو الأخضر وهو الإسلام الذي سمي اليوم بالإرهاب، وأصبحت غرفة العمليات واحدة كما قال الشيخ القرضاوي يحفظه الله، غرفة العمليات التي أصدرت الحكم بالإعدام على أفغانستان وحاصرت السودان وهي اليوم تحاصر كثير من بلاد المسلمين، هي نفسها التي أصدرت الحكم في إعدام غزة والقضاء على أهلها. فليعتبر الناس بهذه الأحداث، فالله تبارك وتعالى المطلع العالم عما في صدور العالمين أخبرنا عن هذا الواقع المهير الذي يتكرر وتتجدد فصوله كل يوم في مساء، وقد تتكرر هذه المأساة أيضا في السودان، وقد تتكرر هذه المأساة أيضا في سوريا وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. ولعل هذا من البلاغة النبوية، يقصد بذلك الأمم المتحدة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم التي اجتمعت تحت مظلة الأمم المتحدة كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني كل أمة تجتمع مع الثانية على هذه الأمة. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، احنا كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، لا إرادة لنا ولا قوة لنا ولا عزم لنا، أمة متفرقة كل إنسان يأخذ منها قطعة ويتقاسمون. حتى فرض الحصار البحري الآن على غزة، تدخلت الدول الأوروبية لتأخذ نصيبها من الاستيلاء على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط من جديد، فحضروا مؤتمر شرم الشيخ ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وما ذلك إلا لتقاسم الثروة والسيطرة من جديد على البحار وفرض سيطرتهم على العالم الإسلامي مرة أخرى. العبرة الثانية: ازدادت المناشدات من خلال هذه الأزمة إلى كثير من الأنظمة لإغاثة غزة دون جدوى، وصح الناس وبكى الناس وخرجوا في المظاهرات وتقطعت قلوبهم ووقفت حناجرهم وهم يصيحون على الأقل لا يريدون إلا إغاثة إنسانية لغزة دون جدوى، لعلمنا بأنه لا بد من إنهاء حالة أسلمت غزة. واقع غزة أيها الإخوة ليس واقعا علمانيا، غزة تختلف بغض النظر عما يحكم، غزة من دخلها ومن سافر إليها ومن عاش فيها تحولت إلى بقعة إسلامية فيها جامعات إسلامية وفيها حفظة للقرآن، وانتشرت حلق تعليم القرآن في المساجد، وأصبح أهلها لا يريدون غير الإسلام بدلا. لقد تمردت غزة عن النظام العلماني في الضفة الغربية، وتمردت غزة عن النظام المعلمن المؤمرك الموجود في الضفة الغربية وغيرها، وأصبحت مؤسلمة. إذا لابد من القضاء على هذه الإمارة الإسلامية، ليس المقصود القضاء على ذات السلطة الموجودة في غزة بقدر ما القضاء على الإسلام الذي بدأ ينتشر بين شبابه ونسائه وبناته، انتشر الحجاب وانتشر النقاب وانتشر الالتزام وحفظ الشباب القرآن وعمرت المساجد وامتلأت الجامعات حتى أصبحت كأنها إمارة إسلامية. إذا لابد من التخلص من هذا المكان لتعريض الطريق أمام التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولذلك لابد أن نأخذ العبرة. لا يريدون للإسلام شوكة أينما كان، الإسلام الحقيقي لا يريدونه، لا يريدون أن يتوجه الشباب إلى أن يعودوا إلى الإسلام مرة أخرى. فكانت هذه الحرب للقضاء على أسلمة غزة وإعادتها مرة أخرى إلى ما يسمى بالحظيرة الفلسطينية المعلمنة. ثالثا: ارتفعت الأصوات للالتقاء بين الأخوة الفرقاء، ونادى الناس في كل مكان للالتقاء ما بين ما يسمى بحماس ومحمود عباس والمنظمة التحرير الفلسطينية. وللعلم عندنا مبادئ وتسمى الدائرة المغلقة، دائرة المغلقة التي لا تقبل التنازل. عندنا في الإسلام دائرتين: دائرة مفتوحة فيها الاجتهاد وهي النصوص الشرعية قطعية الثبوت ونية الدلالة، أمور كثيرة تقبل الاجتهاد، تقبل الأخذ والعطاء والتنازل وهي غالب الشريعة، فيها نوع من التسامح وهي دائرة مفتوحة تستطيع تدخل فيها وتتعاون وتتنازل وتتسامح. ثم دائرة مغلقة، هذه الدائرة لا تقبل التنازل وهي دائرة الثوابت العقدية وهي دائرة الولاء والبراء وهي دائرة العقيدة الصماء التي لا تقبل التنازل، فهي دائرة مغلقة لأن الله أغلقها وحكم بها بأدلة شرعية قاطعة لا تقبل التنازل أبدا، وهي الثوابت. ولذلك ركز الآن الغرب على تفتيت هذه الدائرة وهي دائرة الثوابت، إدارة الولاء والبراء، إدارة قضايا العقائد الكلية تحويل الكليات إلى جزئيات، تحويل الأصول إلى فروع، تحويل القطعيات إلى ظنيات. وهذه الدائرة المغلقة التركيز الآن عليها للعلمانيين وأذنابهم وغيرهم لتفتيت هذه الدائرة. فالدعوة للارتقاء ما بين ما يسمى الفرقاء إنما هو تفتيت لدائرة الولاء والبراء. ليس الخلاف بين أهل الإسلام وغيرهم خلاف حركي، إنما هو خلاف عقدي في أصل عقيدتنا لا في قضايا فكرية وغيرها. أصل العقيدة هي التي تفارق ما بين أهل الحق وأهل الباطل، ولذلك الله فرق الناس وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. الله فرق الناس وقسم الناس إلى قسمين، وهو الذي سبحانه وتعالى حكم بذلك وجعل القرآن فرقانا بين الفريقين. فكل الأصوات التي ترتفع وتنادي وتسمعها هنا وهناك إنما هي لتذويب هذه الثوابت الشرعية، لا التقاء مع فراق العقيدة ولا التقاء مع اختلاف في الثوابت، إنما الالتقاء في الدائرة المفتوحة في الأمور الجزئية في الأمور التنظيمية. أما العقائد والتنازل عنها فلا تنازل، لأنها ثوابت فالتنازل عنها انسلاخ وفسخ عن الدين. رابعا، من العبر في هذه الأحداث أصبح واضحا بأن الشعوب فيها خير، كل شعوب العالم أصبح فيها خير، وهذه الشعوب تريد وتصيح وتبكي وتنوح، تريد أن تنصر المستضعفين أينما كانوا. لكن هذه الشعوب تخطئ الطريق حينما تطالب بتحريك الجيوش، فقد ثبت أن الجيوش لحماية العروش والكروش، ولا تستطيع أن تقدم أكثر من ذلك. فيخطئ الطريق من يظن أن هذه الأنظمة ستسمح لأي إنسان كان أن يمد يد العون الفعلي لمناصرة المستضعفين أينما كانوا. لكن الشعوب بقيت هذه الشعوب حية، وهذه الشعوب فيها خير. خامسا، أثبتت لنا هذه الأزمة أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى عالم رباني، عالم متجرد يقول الحق ويحرر الحق في كثير من المسائل التي تلبس على الناس بها الحق، وإن لم يكن عالم هيئة شرعية. لا تخضع هذه الهيئة الشرعية لسلطة أحد، وإنما هم علماء مستقلون يدينون الله تعالى بقول الحق. إننا بحاجة إلى عالم رباني يبين لنا الحكم الشرعي في حقيقة هذه المنظومات وقراراتها الجائرة على الأمة الإسلامية. نحتاج إلى عالم رباني يقول حقيقة التعامل مع الأمم المتحدة، حقيقة التعامل مع المنظمات الدولية التي تصدر قرارات فتقتل المسلمين وتسحقهم وتحاصر بلدان المسلمين من خلال عملها التآمري، وما حكم الشرع في التطبيع مع اليهود وما يسمى بالصلح الدائم مع اليهود، وما حكم الشرع في من يساند اليهود ويقف معهم بالنفس والمال، وما حكم الشرع في حصار المسلمين والمساهمة في قتلهم وتجويعهم واستجابة للقرارات الدولية، وما حكم الشرع في قمع المظاهرات السلمية التي تندد في العدوان على غزة، وما حكم الشرع في من يعملون عملاء اليهود ويكشفون عن عورات المسلمين، وما حكم الشرع في جهاد الإسرائيليين خارج أرض إسرائيل، وما حكم الشرع في التعامل مع القرارات الدولية التي تتقاطع مع العقائد والثوابت الشرعية، وما هو واجب الاحترام من المعاهدات وما يجوز وما لا يجوز، وما حكم الشرع في تطبيع العلاقة مع المحاربين من اليهود وقطعها مع الموحدين وكف السلاح عنهم والتخندق معهم ضد المسلمين. إننا بحاجة إلى عالم رباني يصدر فتوى فيوضح للأمة الحلال من الحرام، أما مجرد البيانات والتنديد والله ودونهم أكل ودونهم دواء ودونهم غيره، هذه مأساة وقعت. نحتاج إلى عالم رباني محرر للأمة هذا اللبس وهذا الغبش الذي أصبح عليها. أصبحت كثير من القرارات قرارات تآمرية تلزم بها الأجيال والشعوب دون أن يكون لرجل الدين والعالم رأي شرعي في ذلك، بل تحاف في الكواليس ثم تكون هذه القرارات ملزمة. إننا بحاجة إلى هيئة شرعية وإلى علماء ربانيين يفصحوا للأمة عن هذه الثوابت وهذه العقائد التي تتقاطع مع كثير من هذه المعاهدات التي توقع في السر وفي العلن، وبذلك يكون العلماء قد أدوا الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى على أكتافهم. لقد تكشف لنا أو للجميع من خلال هذه الأحداث أن الأمة الإسلامية أمة فيها خير، لكنها أمة تحتاج إلى رأس رباني يقودها فيوجهها إلى الخير ويكشف لها الغمة ويزيل عنها هذه الظلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحداث غزة وحصار غزة أشبه ما يكون بحصار الخندق وبغزوة الخندق التي حصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فثمة مشابهة. الصورة الأولى التشابه بين الحادثتين، غزوة الخندق حصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 20 يوما، وهذه أحداث غزة حصر الناس فيها قرابة 21 يوما ووقعت الحرب، فثمة تشابه. أحداث غزوة الخندق حفظ الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تزهق من أرواحهم إلا شيء القليل. وكذلك أحداث غزة حفظ الله سبحانه وتعالى الناس ولم يمت منهم بالنسبة لكثافة السكان وضخامة الشعب أكثر من 1,600,000 إنسان يخضعون لحرب جوية وبرية وبحرية، لكن القتل منهم ما تجاوزوا 1 من 100 من 10، يعني ما وصلوا إلى 1,600 إنسان مقارنة مع 1,600,000 موجود. فتم نوع من الحفاظة الإلهية التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها الناس. لقد كشف الله سبحانه وتعالى للنبي في غزوة الأحزاب غدر اليهود وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة، وهذا حكي بن أخطب جاء من خيبر لكي يحرض يهود بني قريظة على نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع الذي وقع في غزة. لقد تكشف للناس أن اليهود ليس لهم عهد، فقصفوا المدارس التي تتبع الأنروا، وقصفوا المساجد التي هي دور العبادة، وقصفوا المستشفيات التي هي مقر الرحمة والشفاء للناس، فليس لليهود عهد وليس لهم أمان. فقد كشف الله للنبي صلى الله عليه وسلم غدرهم، وها اليوم يتكشف غدر اليهود للعالم. ثالثا، لقد بين الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس حنقا وعداوة عليك الذين كفروا، واليهود على الأخص، وإن كان اليهود هم من الكفار إلا أن أخص الكفار عداوة لك إنما هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، المشركين عامة واليهود خاصة إذا كان اليهود لهم السلطة ولهم اليد العليا، فلا شك أن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. رابعا، تكشف أن الجهاد والمواجهة هو طريق العزة، وهو الذي ينصر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، فلم ينصر الناس من خلال الفنادق ومؤتمراتها، إنما ينصر الناس من خلال الخنادق والمواجهة، وهذا قد أثبته التاريخ. إن الدول التي تحررت في أوروبا الشرقية منها والغربية لم تتحرر من خلال مؤتمرات، إنما تحررت على أشلان وعلى دماء من أبنائها الذين قدموا دماءهم وأنفسهم رخيصة في سبيل تحرير أوطانهم. إن غزة وغيرها لا تستطيع أن ترتقي إلى أن تحرر نفسها إلا من خلال الجهاد. وقد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في آية التي قال الله تعالى فيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت فينا معشر الأنصار لما تركنا الجهاد رحنا نشتغل في الزرع ونبيع ونشتري، سمى الله شغلنا وتجارتنا تهلكة، فقال ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالاشتغال في الدنيا وترك الجهاد إنما هو في حقيقته التهلكة، فالجهاد هو طريق العزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، لقد تمايزت الصفوف ما بين المنافقين والمؤمنين، فكم اندس بيننا بين أهل الإيمان والإسلام من المنافقين. ولما وقعت هذه الأحداث كما وقعت الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج المنافقون وأطلوا برأسهم، ارتفع نباحهم وعواؤهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا ولتعرفنهم في لحن القول فبدأت أقوالهم وكلماتهم. كتبوا المقالات وصفقوا لقصف غزة، ودعا بعضهم لإسرائيل وغيرها من الكلمات التي والله حتى اليهودي يستحي أن يكتب أمثالها، لكن هذا أراده الله سبحانه وتعالى أن تتمايز الصفوف. فقد تمايزت الصفوف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم قد عرفنا كثير من المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول، عرفناهم من خلال مقالاتهم ومقابلاتهم وقراراتهم وغيرها. كشف الله لك حقا حقيقة المؤمن من المنافق. وختاما، الحق منصور ولو بعد حين، لكن يسبق هذا الحق تمحيص. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ليس ثمة تمكين إلا بعد التمحيص. فالله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين ويبتليهم، ثم بعد ذلك يجعل لهم التمكين في الأرض. فهنيئا لمن استفاه الله سبحانه وتعالى للشهادة، وهنيئا لمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى فصبر فرفع الله تعالى درجته وقدره، وهنيئا لمن نصر مسلما بالغيب ومن دافع عنه. والخزي والعار والشنار على المنافقين الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنها أحداث تحتاج إلى أن يتفكر الإنسان فيها وأن يعتبر. فكما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلتكن من العالمين الذين يتفكرون في الأحداث ويأخذون العبرة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق رايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.